ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى في كتاب الإصطلاح أو إصلاح الإصطلاح الشيخ طارق، وكنا قد توقفنا عند الكلام على المعروف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: المعروف. قال المؤلف الفاضل: تعريف اصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر، أو بتعبير أدق هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر. قلت: نظر المؤلف الفاضل إلى تعريف العلماء للمنكر بأنه ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وقولهم مقابله المعروف، استنبط من هذا أن تعريف المعروف عكس تعريف المنكر، فقال ما قال من أن المعروف هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، وهكذا فعل في المحفوظ الذي هو مقابل الشاذ، عمد إلى تعريف الشاذ ثم جعل مقلوبه تعريفا للمحفوظ، فبينما عرف الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال في تعريف المحفوظ: ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. وليس هذا الصنيع صوابا، لأن مراد أهل العلم من قولهم المعروف مقابل المنكر والمحفوظ مقابل الشاذ، أي حيث تقع رواية منكرة ويستدل على نكارتها بالمخالفة، فإن الرواية الراجحة هي المعروف والأخرى هي المنكرة، وحيث تقع رواية شاذة ويستدل على شذوذها بالمخالفة فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة هي الشاذة. ومعلوم بلاهة أن الرواية الصحيحة المعروفة أو المحفوظة هي صحيحة ثابتة، وإن لم تعارضها رواية منكرة أو شاذة، فلا معنى لاشتراط المخالفة لرواية الثقة من قبل الضعفاء لكي تكون روايته معروف، ولا لاشتراط المخالفة لرواية الأوثق من قبل من هو دونه في الوثاقة لكي تكون روايته محفوظة. وبهذا تعلم خطأ المؤلف الفاضل في صنيع، إذ أوهم أنه لا يكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذ، ولا معروفا إلا إذا عارضه منكر، وإنما استدل الأئمة على شذوذ الرواية الشاذة بمخالفتها لما هو محفوظ سلفا، وعلى نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلفا، فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف، والمعروف معروف وإن لم يخالف. وبالله التوفيق.
بالله التوفيق. أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الشيخ طارق حفظه الله تعالى يتناول في هذا المبحث الكلام على المعروف والمحفوظ. وهذه العبارات تطلق عند بعض أهل العلم على الروايات المستقيمة التي رجحها العلماء من بعض الروايات أو عند المخالفة. فإذا خالف الضعيف من هو أوثق منه فإنهم عند المخالفة يقولون على الرواية المرجوحة منكرة، ويقولون كذلك على الرواية الراجحة معروفة. وهذا التفسير أو هذا المعنى بمعنى أن المنكر في اللغة هو المنكر الغريب الذي ما عرفه العلماء، وهذا السياق سياق ينكره ويستغربه العلماء، بخلاف الرواية المعروفة المرجوحة. الشيخ طارق أنكر على الدكتور الطحان هذا الاستعمال. فهنا السؤال، هل الإنكار على إطلاق المعروف على مقابلة أو الرواية المقابلة الراجحة للمنكر، أو الإنكار على تفسير المعروف بهذا التفسير، أو الاصطلاح على المعروف بهذا الاصطلاح؟ الظاهر والثاني. كلامه الآن يقول: نظر المؤلف الفاضل إلى تعريف العلماء للمنكر بأنه ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وقولهم مقابله المعروف، فاستنبط من هذا أن تعريف المعروف عكس تعريف المنكر، فقال ما قال من أن المعروف هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، وهكذا فعل في المحفوظ. ثم قال: وليس هذا الصنيع صوابا، لأن مراد أهل العلم من قولهم المعروف مقابل المنكر والمحفوظ مقابل الشاذ، أي حيث تقع رواية منكرة ويستدل على نكارتها بالمخالفة، فإن الرواية الراجحة هي المعروف والمرجوحة هي المنكر. إذن فهو يرى أن هذا الاستعمال استعمال وصنيع لأهل العلم في إطلاق المعروف على ما يقابل رواية الضعيف عند المخالفة. فإذا كان يرى هذا أو تلك الرواية تسمى ويطلق عليها ويصطلح عليها بالرواية المعروفة، فما هو تفسير المعروف وما هو اصطلاح المعروف؟ قال: ومعلوم بداية بداهة أن الرواية الصحيحة المعروفة أو المحفوظة صحيحة ثابتة، وإن لم تعارضها رواية منكرة أو شاذة، فلا معنى لاشتراط المخالفة لرواية الأوثق من قبل من هو دونه في الوثاقة لكي تكون روايته محفوظة. نعم. إذن هو يرى أن هذه الرواية المعروفة هي الرواية التي أو الاسم أو المصطلح المعروف يطلق على الرواية الثابتة الرواية الصحيحة، ولا يشترط ولا يقال ولا يخص هذا الاصطلاح عند المخالف. وهنا يأتي السؤال: من الذي اصطلح على أن الرواية الصحيحة يقال لها الرواية المعروفة؟ الصحيحة هكذا وإن كانت غريبة بغير مخالفة، هل وجد في صنيع العلماء وهل وجد من كلامهم أنهم أطلقوا على الصحيح أنها أو أنه الصحيح المعروف، أو أطلقوا على الصحيح هكذا بدون مخالفة المحفوظ؟ لا أعرف هذا الصنيع من أو هذا الإطلاق من إطلاق العلماء ومن إطلاق النقاد والمحدثين، بل لا أعرف في كلام العلماء المتقدمين أنهم أطلقوا المعروف على الرواية الراجحة في مقابلة رواية الضعيف. لا أعرف هذا في كلام المتقدمين. نعم وجد ذلك في كلام الحافظ ابن حجر وفي كلام غيره من هذه الطبقة، لكن عند أن أطلقوا المعروف أطلقوه على الرواية الراجحة المخالفة لرواية الضعيف، هذا إطلاقهم. عند أن عرف الحافظ الحديث المنكر بقوله ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، فهذه الرواية المنكرة، وذكر أن عكس ذلك وأن مقابل رواية الضعيف يقال له المعروف، يقال له المعروف. فلقائل أن يقول إذن ما هو المعروف عند الحافظ وعند من فسر المنكر بهذا التفسير؟ يقول المعروف هو كما قال المؤلف ما رواه الثقة أو المقبول مخالفا لرواية الضعيف، ما رواه المقبول مخالفا لرواية الضعيف. فقولك وليس هذا الصنيع صوابا لأن مراد أهل العلم هذا المراد وهذا الاستعمال من العلماء ليس مشهورا، وإنما هو عند من يسميهم كذلك الشيخ طارق عند المتأخرين، عند المتأخرين، ولا يعرف في صنيع لا المتقدمين ولا المتأخرين إطلاق المعروف على هكذا الروايات الصحيحة كقوله ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة معروفة. نعم هذا معروف في كلامنا واضح، لكن هل أطلق العلماء اصطلاح المعروف على الروايات الصحيحة؟ عرفنا أنهم يطلقون على الروايات المقبولة مع تفاوت القبول الصحيح والحسن، لكن هل وجد في كلامهم الصحيح والحسن والمعروف الصحيح والحسن والمحفوظ؟ هل وجد هذا في كلامهم؟ ليس هذا في كلامهم، ليس هذا في كلامهم. ثم لم يعرف في صنيع هؤلاء كذلك العلماء إطلاق المعروف أو المحفوظ إلا على الروايات الراجحة في موطن الاختلاف وفي مواطن الخلاف. ولك أن تقرأ في علل الإمام الدارقطني لترى الأمثلة الكثيرة التي أطلق فيها الإمام الدارقطني الصلاح المحفوظ، فيقول مثلا والمحفوظ هو الرواية المرسلة، والوقف هو المحفوظ، والمحفوظ هو قول فلان. وتجد أن هذا الإطلاق في كثير من الأمثلة إنما أطلقه الدارقطني على الرواية الراجحة، على الرواية ماذا؟ الراجحة في موطن الاختلاف. ثم قوله ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة المعروفة أو المحفوظة، هذا القول يا فضيلة الشيخ خطأ 100%. لماذا؟ لأن كون أن العالم أو الإمام يرجح رواية ويصفها ويسمها بأنها الرواية المحفوظة لا يلزم من ذلك صحة هذه الرواية، لا يلزم من ذلك صحة هذا الوجه، لا يلزم من ذلك قبول تلك الرواية. وراجع إن شئت وإن تفضلت علل الدارقطني، وهذا المفروض أن يعلم بداهة كذلك عند النقاد والمحررين والمدققين من طلبة العلم، وهذا موجود. كيف يقول الدارقطني والمحفوظ هو الإرسال؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن المحفوظ هذا الوجه هو المحفوظ وهذا الوجه هو الراجح مع إعلاله بالإرسال، والوقف هو المحفوظ. ما معنى ذلك؟ الوقف هنا هو الرواية المحفوظة الراجحة مع كونه موقوفا ليس مرفوعا، والرواية المنقطعة هي المحفوظة
والإعضال والمحفوظ. وخذ هذه الأمثلة الكثيرة. إذن كيف نقول ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة؟ ماذا تعني بمصطلح الصحيحة؟ إن كنت تعني الراجحة بغض النظر إلى صحتها وإلى ضعفها فلا يصح ذلك أيضا في موطن هو موطن الاصطلاح كما وسمت كتابك إصلاح الاصطلاح. فإن استعملت اصطلاحا فلا بد أن يكون موافقا لأهل الاصطلاح لأهل الحديث. فإذا قلت الرواية الصحيحة فيفهم طالب الحديث أن الصحيح هنا هو ما توفرت فيه شروط الصحة. فقولك ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة المعروفة أو المحفوظة هي صحيحة ثابتة، ليس هكذا دائما، ليس هكذا دائما أن الرواية المحفوظة تكون دائما صحيحة وماذا؟ صحيحة وثابتة، غير موجود، وغير موجود في كلام أهل العلم، وليس في كلام الدارقطني وفقط، بل في كلام أبي حاتم، وفي كلام أبي زرعة، وفي كلام الإمام أحمد، في كلام أبي حاتم يوجد استعمال لفظ المحفوظ، ويطلق ذلك أيضا على الرواية الراجحة. الرواية ماذا؟ الراجحة، بغض النظر عن صحتها وعن ضعفها. قال: فلا معنى لاشتراط المخالفة لرواية الثقة من قبل الضعفاء لكي تكون روايته معروفة. وهنا أقول: ما هو الدليل والمثال الذي يقوي قولك ويعضده ويقوم به؟ ففي مواطن يسرد الشيخ أمثلة ويسهب في ذكر الأمثلة، وقد يكون ليس هناك حاجة، فالمثال الواحد يوني ويكفي في مثل هذا الموطن، وللإنسان أن يعود إلى نظائره وأمثاله. وفي مثل هذه المواطن التي يأتي فيها الشيخ بما يخالف فيه من تقدم أو للمعاصرين في طبقته لا يورد مثالا، أين المثال على إطلاقهم المعروف على أسانيد صحيحة غير مخالفة، وأن هذا من كلامهم ومن استعمالهم عن المحدثين؟ لماذا لم يورد أمثلة تدل على ذلك؟ لماذا لم يورد أمثلة على قوله؟ قال: فلا معنى لاشتراط المخالفة رواية الثقة من قبل الضعفاء لكي تكون روايته معروفة، ولا لاشتراط المخالفة لرواية الأوثق من قبل من هو دونه في الوثاقة لكي تكون روايته محفوظة. نريد يا فضيلة الشيخ أمثلة من كلام الدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء العلماء أطلقوا قول ولفظ المحفوظ على أسانيد صحيحة ثابتة في غير محل الاختلاف والخلاف، واضح؟ قال: وبهذا تعلم خطأ المؤلف الفاضل في صنيع. أقول: وبهذا تعلم خطأ الشيخ الفاضل في كلامه، إن أوهم أنه لا يكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذ، وما أوهم، بل هو يصرح بذلك. وارجع إلى علل الدارقطني ترى تلك الأمثلة الكثيرة الدالة على ذلك. ونحن الآن لو أننا أتينا مثلا بعلل الدارقطني، علل الدارقطني موجودة معكم؟ من الأمثلة على ذلك ما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 33 و200، حيث ذكر رحمه الله تعالى حديثا، وهذا الحديث هو رقم 36، وسئل عن حديث عن حديث أبي هريرة عن أبي بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيام فيكم، فقال إن الناس لم يعطوا شيئا وأفضل من العفو والعافية فسلوهم الله. هذا الحديث ذكر الدارقطني الخلاف فيه ثم قال ورواه أبو معاوية الضرير وغيره عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا، بعد أن ذكر المسندات عن أبي بكر مرسلا، والمرسل هو المحفوظ. إذن ذكر هنا المحفوظ على ماذا؟ في موطن الخلاف أولا، ثم ثانيا على رواية لا يحكم عليها بالصحة لكونها من الروايات المرسلة. وسئل عن حديث عائشة عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الود والعداوة يتوارثان، فذكر الخلاف فيه ثم قال وخالفه جماعة منهم المعافى ابن عمران وموسى بن داود وغيرهما، فرووه عن الملكي عن محمد بن طلحة عن أبي مرسلا عن أبي بكر وهو المحفوظ. أطلق ذلك أيضا الدارقطني على نفس هذا المعنى. وأيضا في المجلد الأول 89 و200 أطلق ذلك على الإرسال، وأطلق ذلك أيضا على الإرسال في المجلد الثاني صفحة 87، وأطلق ذلك أيضا المحفوظ أطلق ذلك في موطن المخالفة، قال وخالفهم عمر بن الحارث ويحيى بن أيوب وليث بن سعد فقالوا فيه، فقال عمر أصبت ولم يقول السنة كما قال من تقدمهم وهو المحفوظ. هذا على المتن. وفي السؤال 98 و100 وسئل عن حديث عبيد بن عمير عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر الحرم، فقال وحديث يرويه حفص بن غياث عن ابن عبد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه عن عبد الملك موقوفا عن عمر، وكذا رواه الحجاج بن أرطى عن عطاء موقوفا، والموقوف هو المحفوظ. هذا في المجلد الثاني صفحة 74 و100. واضح. وكم وكم من الأمثلة الدالة على هذا المعنى، واضح، سواء من رواية الضعيف أو الوقف أو الانقطاع، واضح، الذي قد يذهب المجلس في سرد هذه الأمثلة. إذن هذه الأمثلة على ما قاله المؤلف، فأين الأمثلة والدلائل من كلام العلماء ومن إطلاقاتهم وصنيعهم على كونهم يطلقون المحفوظ على الرواية الصحيحة في غير موطن المخالفة؟ واضح، أين هذا؟ ثم لو وجد واضح، فوجود ذلك لا ينفي هذا الوجود، وجود ذلك لا ينفي هذا الاستعمال وهذا الصنيع، هذا في المحفوظ. لكن في المعروف، نعم لا أعرف ذلك من كلام الدارقطني ويحتاج إلى نظري، لكن من كلام الحافظ ابن حجر، من كلام السيوطي، من كلام أهل هذه الطبقة، فأين في كلامهم أيضا إطلاق المعروف على الصحيح الثابت هكذا في غير موطن المخالفة؟ تمام، هذا في هذا المبحث. وأقول الأمر في ذلك هين، وما كان ينبغي الخلاف في هذه القضية. نعم.
قال المضطرب.
طيب، في سؤال في هذا المبحث؟ هي أيضا تقالب مدى الصواب في ماذا؟ في موطن أيضا المخالف، ولا يطلق الصواب على الصحيح، قد يطلق الصواب على الراجحة إما مع صحته وإما مع ضعفه. تمام؟
قول المعروف لا يطلق عادة أو كثيرا ويعنى به الصحيح، يعني قد يخالفه ضعيف ولكنه هو معروف لأنه يعني أقوى منه، ولا يلزم من هذا أن المعروف صحيح.
تمام، لا يلزم المعروف صحيح.
نعم،
المحفوظ. تمام،
مصبوع.
لأن هذا في مخالفة الشاذ، وأما مخالف المنكر.
نعم،
واضح. فعند المخالفة إذا خالف الراوي الضعيف من هو أولى منه، فالرواية المعروفة رواية صحيحة، تمام؟ رواية صحيحة. لكن هذه الرواية الصحيحة أطلق المعروف متى هنا؟ في موطن المخالف. لكن أنا تكلمت في المحفوظ، فالمحفوظ هو رواية ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه، تمام؟ الأولى هذا قد يروي الحديثة ماذا؟ على الإرسال، يروي منقطعا هكذا وصله، فيرجح الوجه الذي رواه الأكثر والأعلى الوصف والعدد، لكن هذه الرواية بعد ذلك يحكم عليها بضوابط الحكم على الصحيح، فقد يحكم عليها بالضعف. فهذا اعتمد على قوله، ومعلوم بداية أن الرواية الصحيحة المعروفة أو المحفوظة هي صحيحة ثابتة لا هذه زلة. وضحت؟
قال المضطرب: قال المؤلف الفاضل: تعريف اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. ثم قال شرح التعريف: أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. ثم قال: شروط تحقيق الاضطراب. يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يتم الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما: الأول اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على الأخرى. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها. قلت: اختلاف إما أن يقع من عدد من الرواة، كأن يروي الحديث بعض الرواة على وجه والبعض الآخر على وجه آخر مخالف له، وإما أن يقع من راو واحد فيختلف الحديث على نفسه، وذلك بأن يحدث بالحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له. وإذا كان الاختلاف من راو واحد فلا بد وأن يتحد المخرج، لأن هذا الراوي هو مخرج الحديث الذي تلتقي عنده الأسانيد. وأما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فقد يتحد المخرج، كأن يقع الخلاف بينهم على شيخ واحد هو مخرج هذا الحديث، وقد يتعدد، بمعنى أن كل راوي من هؤلاء الرواة روى الحديث نفسه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الذي ذكره غيره. وهذا نوعان: الأول لا يضر ولا يعتبر خلاف، بل يحمل على أن للحديث أكثر من إسناد، وذلك حيث يجيء كل إسناد من قبل من يعتمد على تفرده، وحيث يرى النقاد صحة الوجهين جميعا، وهو حينئذ يكون تقوية للحديث وليس إعلالا له. الثاني يضر ويعتبر علة في الحديث تفضي إلى القطع في الوجه الخطأ، وذلك حيث يرى نقاد الحديث أن هذه المخارج وإن تعددت في الظاهر إلا أنها ترجع إلى مخرج واحد، وعليه يعتبرون تلك الأسانيد المتعددة مختلفة ويعيدون بعضها ببعض، ويحكمون على من غير المخرج بالخطأ والوهم، وقد يطلق على بعض وقد يطلق. نعم.
انتقل الشيخ طارق حفظه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهو مبحث الاضطراب، وقد عرف الشيخ الطحان المضطرب بقوله: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، وشرح التعريف بقوله: هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من حيث في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. تمام. هذا الكلام لا شيء فيه. ما هو الخلاف في هذا الكلام؟ قال الاختلاف الشيخ طارق: إما أن يقع من عدد من الرواة، كان يروي الحديث بعض الرواة على وجه والبعض الآخر على وجه مخالف له. تمام، بعض الرواة خالف البعض. طيب، خالف البعض في شيخ أو ما هو الخلاف؟ لم يفسر في هذا الوجه، كان يروي الحديث بعض الرواة على وجه والبعض على وجه آخر مخالف له مع اتحاد المخرج، بدون اتحاد المخرج لسه هيفصل. قال: وإما أن يقع من راو واحد فيختلف في الحديث على نفسه، وذلك بأن يحدث بالحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له. تمام. ثم قال: وإذا كان الاختلاف من راو واحد فلا بد وأن يتحد المخرج، لأن هذا الراوي ومخرج الحديث الذي تلتقي عنده الأسانيد. وأما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فقد يتحد المخرج، كان يقع الخلاف بينهم على شيخ واحد هو مخرج هذا الحديث، وقد يتعدد بمعنى أن كل راوي من هؤلاء الرواة روى الحديث نفسه بإسناد آخر يختلف. وهذا النوع الأول أريد أن أعرف الآن الأول الثاني، ولم يعنون لنا في الكلام من قبل أيهما الأول وأيهما الثاني، لأنه قال الاختلاف إما أن يقع دواح، ثم قال وإما أن يقع من راو واحد اثنين، ثم قال وأما إذا كان الاختلاف ثلاثة. فين والقول وأما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة؟ هو نفس الأول، إما أن يقع من عدد من الرواة. فإن عددنا الأول ذاك هو الأول، فيأتي هنا قوله الأول لا يضر. وإن عددنا قوله وإما أن يقع من راو واحد فيختلف في الحديث على نفسه، هذا هو الأول، فهو الذي جعل اختلافهم لا يضر. والثاني وأما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فقد يتحد المخرج، فهو الثاني الذي يضر. أنت فاهمين ماذا أعني؟ أعني أنه كان ينبغي بما أنه عنوان الأول والثاني أن الإمهات هذه يضع لنا الأول فين والثاني فين، لأن سينبني على هذا الاختلاف والاضطراب الذي وقع لي أنا كقارئ، حتى وإن قيل لي أنك ما فهمت، فأمثالي ممن قد لا يفهمون في مثل هذا الموطن سيقع لهم كذلك هذا الاضطراب. واضح؟ وإذا كنا في مبحث الاضطراب فلا بد أن يضع لنا ما ينفي هذا الاضطراب. بمعنى كان يقول لنا هو لماذا لو قلنا الأول خاص الاختلاف إما أن يقع، فسيقول هنا هذا الاضطراب لا يضر، والثاني وإما أن يقع من راو واحد فيكون الثاني هذا يضر. طب أنا فهمت أنه يقصد الثاني آخر ذا، وأما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فقد يتحد المخرج، كان يقع الخلاف بينهم على شيخ واحد ومخرج هذا الحديث وقد يتعدد، وبه ختم الكلام، يبدا هو الثاني. قال فيه يضر ويعتبر علة، مع أن هذا الاختلاف من عدد من الرواة عند عدم اتحاد المخرج فإن هذا لا يضر. على كل هذا موطن فيه لبس وكان ينبغي أن يبين. ثم إذا أخذنا الكلام على الجد المعروف، إنه يقصد إما أن يقع من عدد من الرواة كان يروي الحديثة بعض الرواة على وجه والبعض على وجه، مع ان ده مش الاول، لانه ما وضحش لنا اتحاد المخرج او عدم اتحاد المخرج. تمام. فقال لا يضر ولا يعتبر خلافا، بل يحمل على ان للحديث اكثر من اسناد. هذا في ناحية ماذا؟ اذا اختلف المخرج، فبعضهم روى اسنادا منفصلا والبعض الآخر روى حديثا منفصلا، فإذا وقع هناك اختلاف فإن ذلك لا يضر. تمام. ما بين لنا الشيخ لماذا؟ طبعا ابن التركمان رحمه الله قال إنما تعل الرواية برواية إذا ظهر اتحاد المخرج كما في الجوهر النقي، إذا ظهر اتحاد المخرج. كذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في معرض بيان لتعليل الأئمة حديثا بآخر، كيف يعلون الحديث بحديث آخر، قال: واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد. الإعلال إنما يكون من قبل النقاد للحديث المختلف فيه إذا علم أن الحديث المختلف في إسناده وحديث ماذا؟ حديث واحد. فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، حديثان بإسنادين، لم يحكم بخطأ أحدهما. وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغيير استدل. كان يقول: طب كيف نعرف أنه حديث واحد أو هو حديثين؟ قال: علامة ذلك وجود الزيادات، وجود النقص، أو في هناك تغيير واضح يستدل به على أنه حديث آخر. فلهذا يقول علي بن المدين وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين، هما حديثان بإسنادين. وهذا يقع، يقع أنك تجمع طرق الحديث فتجد أن هذا الإسناد لا علاقة له بالآخر، ويظهر بالدلائل والقرائن أنهما حديثان. فعند ذلك لا يرجح الإنسان بين رواة هذا الحديث وبين رواة هذا الحديث، لا سيما مع اختلاف المخرج. لكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تجد الحديث الواحد مع عدم اتحاد المخرج قد جاء من طرق مختلفة، وهذا ما نراه في علل الدارقطني. إذ الدارقطني رحمه الله يخرج الحديث، يذكر الحديث ثم يذكر أنه رواه عن فلان فلان وقد اختلف عليه، فرواه فلان وفلان وخالفهما فلان وفلان، ويسرد الخلاف على هذا الشيء، ثم يذكر أسانيد أخرى وقد يكون ذلك من طريق صحابي آخر، فلا يجعل ذلك الدارقطني حديثا منفصلا ويقول هما حديثان بإسنادين. لماذا؟ لأن هذا الإسناد قد يكون من تركيب أحدهم وقد يكون من أوهام أحدهم ومن أغلاطه، فعند ذلك يضرب عليه ويعده منكرا، ويعده ماذا؟ منكرا، لا يعده شاهدا في هذا الموطن، لا يعده شاهدا مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف المخرج. إذن القضية هنا لما قال لا يضر ولا يعتبر خلافا بل يحكم على أن الحديث أكثر من إسناد، هذا فيما إذا كان هناك اختلاف في المخرج. وأنا قلت أيضا ليس هذا على إطلاقه، نعم هذا صحيح، وقد أيدنا ما أورده الشيخ بكلام تركمان وكلام رجب، لكنه ليس على إطلاق، لأنه في بعض المواطن يكون أحد هذه الأسانيد ملفقا مركبا منكرا، فعند ذلك يحكم بماذا؟ بنكارته. قال: وذلك حيث يجيء كل إسناد من قبل من يعتمد على تفرده، وحيث يرى النقاد صحة الوجهين جميعا، وهو حينئذ يكون تقوية للحديث وليس إعلالا له. الثاني قال: يضر ويعتبر علة في الحديث يفضي إلى القدح في الوجه الخطأ، وذلك حيث يرى نقاد الحديث أن هذه المخارج وإن تعددت في الظاهر إلا أنها ترجع إلى مخرج واحد، وعليه يعتبرون تلك الأسانيد المتعددة مختلفة ويعلون بعضها ببعض ويحكمون على من غير المخرج بالخطأ أو غير المخرج بالخطأ والوهم. طيب، على كل هذا الكلام لا يعارض الآن، إنما هو يشرح ويفيد ويزيد في قضية المضطرب. فما هل هناك اعتراض على ما أورده المؤلف؟ نقرأ وننظر. نعم.
قال: وقد يطلق على بعض صور الاختلاف اسم الاضطراب، وأكثر ما يطلقونه فيما فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد المخرج، وأكثره فيما كان الاختلاف فيه من راوي واحد. ومن الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح، ومنه ما لم يظهر فيه ترجيح، وغالبا ما يكون ذلك فيما كان الخلاف فيه من واحد، لأنه هو المتفرد بالأوجه كلها. وإذا كان الاختلاف من عدد من الرواة،
لحظة يا أخوان، قوله وإما أن يقع من راو واحد فيختلف في الحديث على نفسه، وذلك بأن يحدث بالحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر. كما كل الخلاف، نحن لا ندري، بعض الأحيان يكون الخلاف من الراوي نفسه لاضطرابه، واضح، وبعض الأحيان لا نستطيع أن نحكم على ذلك، وإنما ينظر بتلاميذه، لو سيما إذا كان ليس ممن عرف بالوهم والخطأ، وإنما هو من أهل التثبت فيحمل التلاميذ العهد. على كل ما وصلناه،
وإذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فعند الترجيح تقدم الرواية الأقوى على الرواية الأدنى قوة، للنظر في حفظ الرواة وعددهم وما تحتف بالرواية من قرائن، كأن يكون راويها أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة. والحكم حينئذ للرواية الراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكم.
هذا أيضا ليس فيه معارضة لقول المؤلف. المؤلف ذكر أن الحديث المضطرب هو الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما أبدا، وتكون جميع الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه. كان الأولى إذا كانت القضية قضية شرح أن يورد الشيخ طارق أمثلة تدل على هذه المدافعة والممانعة والمعارضة والمقابلة في غير ترجيح، لكن أن يأتي لنا بالكلام الذي فيه قضية الترجيح، هذا خرج عن مبحث المضطرب، لأنه إذا كان ثم ترجيح فلا يقال عند ذلك بماذا؟ بالاضطراب، إلا إذا قيل لغة. نعم.
يقول الإمام مسلم في التمهيد: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمد، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عن من حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم، انتهى. وأما إذا كان الاختلاف فيه من واحد،
طيب هذا الكلام ومن الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح واضح، وقد يطلق على بعض صور الاختلاف اسم الاضطراب، وأكثر ما يطلقونه فيما إذا كان الخلاف فيه مع اتحاد المخرج، وأكثره فيما إذا كان الاختلاف فيه من راو واحد. ومن الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح، ثم ذكر الصفحة الكاملة في الاختلاف الذي ظهر فيه وجه ترجيح. ما علاقة ذلك ببحث المضطرب؟ نعم، الاختلاف يقال في المضطرب لغة، تمام، اضطرب الموج، الاضطراب والفساد النظام، لكن اصطلاحا بغير ترجيح. لماذا الحشو هذا في هذه القضية؟ لا فائدة من ذلك. قال: وأما إذا كان الاختلاف فيه، تفضل.
وأما إذا كان الاختلاف فيه من واحد على نفسه فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه، لأن الخلاف منه لا منه.
لحظة. وأما إذا كان الاختلاف فيه من واحد على نفسه، كيف على نفسه؟ يعني جاءت رواية روى بعضهم عن زيد وجها، وبعضهم عن زيد نفس هذا الشيخ وجها يخالف. الآن عندنا اختلاف، كيف نعرف أن هذا الخلاف من هؤلاء أو من الشيخ نفسه المحدث؟ لا بد كذلك من النظر إلى التلاميذ والنظر في قرائن كثيرة. فإن كان وإن وجدنا التلاميذ من الثقات وقد تساوت كفة هؤلاء مع كفة هؤلاء، فعند ذلك يقال العلة من الشيخ، فهو الذي اضطرب على نفسه، لا سيما وهو مذكور من قبل النقاد بالاضطراب أو بالأوهام والأغلاط أو ليس بذاك المتين القوي وليس بذاك المكثر الذي يروي الحديث على عدة أوجه، فعند ذلك يحمل العهدة ولا نحمل الاضطراب لتلاميذه ونقول أن الاضطراب منه، واضح؟ لكن لما قلنا منه ما جاءنا وحي بذلك ولا يأتينا في غير ذلك، واضح؟ طيب كيف؟ بالنظر في تلاميذه. فقوله إذا كان اختلاف فيه من واحد على نفسه فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه. وكيف أنا أعرف أنه اضطرب فلان، اضطرب أبو إسحاق السبيعي؟ لا يتأتى إلا بجمع الطرق وبالوقوف على تلاميذه، وبعد الجمع بين الروايات ما استطعت التوفيق ولا الترجيح، ما استطعت عفوا الترجيح، لأني وجدت التساوي بين تلاميذه الذين رووا تلك الأوجه، فعند ذلك قلنا اضطرب أبو إسحاق في الحديث، واضح؟ وإذا اضطرب الشيخ ولكننا استطعنا أن نرجح فعند ذلك سنرجح الرواية الراجحة والرواية المرجحة والقاضية المرجحة، لا لم نستطع ووجدنا التلاميذ متساويين في القوة ولكن هذا الشيخ من المشايخ الرحالة الحفاظ الأثبات، حملنا الحديث على عدة أوجه لعدم وجود قرينة تدل على الاضطراب. فإذا وجدنا متابعين للشيخ في بعض الأحيان قد يحمل التلاميذ عذر. إذن القضية هنا ما فيش فيها إما وإما، فيها إمهات كثيرة جدا، فيها بنود كثيرة خاضعة لكل حديث حديث، واضح؟ مش طريقة واحد أو اثنين وانتهت القضية، كل حديث له نظرة معينة بسياقه ورواته، واضح؟ ومن روى عن هذا الشيخ. فالقول بأن بننظر للشيخ فقط دون النظر للتلاميذ لا يكون. فقولك يا فضيلة الشيخ هذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه، لا بد من النظر كذلك في هذه الحالة إلى من دون هذا الشيخ، لأن الخلاف منه لا منهم. كيف عرفت أنه ليس منهم وإنما منه؟ بعد أن نظرت فيهم فوجدت أن أمثال هؤلاء لا يهمون وإنما رووا ما سمعوا. إذن أنت لابد أن تنظر إلى من؟ إليهم كذلك أولا. إيش؟ نعم.
قال وأما إذا كان الاختلاف فيه من واحد على نفسه فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه، لأن الخلاف منه لا منه، وكل واحد ممن دونه قد روى عنه ما قد حدثه به، ومن الممكن أن يكون قد حدث الأكثر أو الأحفظ بما قد أخطأ فيه، وما أصاب فيه حدث به الأقل عددا أو الأدنى حفظا. وإنما يكون الترجيح في مثل هذا بأن ينظر هل تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، فإن وجد ذلك علمنا أن هذا الوجه هو الصواب، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ.
وليس دائما عند الترجيح لا ننظر هل تابع الشيخ على الوجه الفلاني أم لم يتابع، فلا بد من النظر أولا إلى تلاميذه، وبعد الترجيح عليه فينظر في الوجه الراجح، فإن وجدنا الراجحة هي ما توبع عليه دلنا ذلك على قوة الترجيح، وإذا وجدنا بعد النظر في تلاميذه أن ما رواه الأكثر والأحفظ هو ما أخطأ فيه وما خولف فيه، فعند ذلك يرجح بين الشيخ وبين الذي خالفه على الوجه الذي رجح. فقول الشيخ طارق هنا أيضا: وكل واحد ممن دونه قد روى عنه ما قد حدثه به، ومن الممكن أن يكون قد حدث الأكثر أو الأحفظ بما قد أخطأ فيه. هذه مش قضيتنا الآن وما يجرينا. هل ترجحت أن هذه الرواية هي الخطأ لكون ما تبع على هذا الوجه وإنما تبع على الوجه الآخر؟ نحن أولا بننظر ما هو الصحيح الوارد عن هذا الشيخ، هل الوجه الخطأ أم الوجه الصواب؟ فلا يتأتى لنا ذلك إلا بالنظر في تلاميذه. فإذا روى الأكثر والأحفظ عنه الوجه الخطأ فهذا هو الوجه الراجح عنه، فإن خالفه غيره تمام رجحنا بين الشيخ على الوجه الخطأ وبين الآخر. فإن روى الأقل الصواب فلا يقال أن ما رواه الأقل هو الصواب لكوني قد تبع على ذلك، وهذا يصادم صنيع الدارقطني في العلل، هذا يخالف صنيع الدارقطني رحمه الله في العلل. فقبل أن تستشهد برواية المتابع لابد أولا أن ترجح رواية المتابع ما هو الوجه الراجح عنه، فبعد أن تتأكد من الوجه الراجح تنظر هل توبع أم خولف. فإن توبع فبها ونعمة، وإن خولف رجحت بين الروايتين القواعد المعروفة. نعم.
قال: ومن الممكن ترجيح الرواية التي ثبت أنه رواها في مجالس متعددة على التي رواها في مجلس واحد، حتى ولو كان الذي روى عنه الرواية التي رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقن، لأن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب، فإنه لا يتعدد. فإذا حدث بحديث في غير مجلس، لا سيما إذا كانت تلك المجالس متباعدة ولم تتفاوت روايته بل توحدت، دل ذلك في الغالب على حفظه لها.
طيب، يعني ومن الممكن ترجيح الرواية التي ثبت أنه رواه في مجالس متعددة. طيب، قال هذا الكلام غير الشيخ طارق، كان الأمر يعني رجل بيتكلم من ناحية نظرية من كلام بعض أئمة المصطلح، هكذا كلام نظري، لكن الرجل رجل عملي. فأنا أقول: وأين هذه الأمثلة الكثيرة التي تدل على هذا الوجه من وجوه الترجيح؟ إن مثل وإن ذكر، وهو ما ذكره حديث لا نكاح إلا دون، تتعد عن أصابع مثال أو مثالان أو ثلاث أمثلة، لكن أين بقية هذه الأمثلة الدالة على اتحاد المخرج، على عفوا اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس، وهذا الحديث حدث به في مجلس واحد وسمع فلان في نفس المجلس ولم يسمع فلان إلا في مجلس آخر، اختلاف المجلس واتحاد المجلس قضية نادرة، من النادر أن يقف الإنسان على ذلك، من النادر أن يقف الإنسان على ذلك. والمثال الذي يمثل به دائما في ذلك حديث أبي موسى الأشعري في حديث لا نكاح إلا بولي، تمام. لكن قضايا الترجيح ما هو أقوى من ذلك، هناك ترجيحات أخرى ما هو أقوى من ذلك في الملازمة والبلدية إلى آخر. نعم.
وهذا ما صنعه البخاري والترمذي في حديث لا نكاح إلا بولي، حيث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي
يونس آخرين ولا آخرين
ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد انتهى. وإذا أنكر الترجيح فيما كان
لخلاف. طيب. أيضا ما زلنا بعد هذا الكلام كله لم نسمع اعتراضا على هذا التعريف، وإذا لم نسمع لم نقرأ ولم نرى في الكلام اعتراضا، فما أدري هل هو شرح وكذلك ليس بشرح. إذا فما هو؟ هو من الزوائد والفوائد والتتمات. نعم.
وإذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد فهذا لا ينفي الاضطراب الذي وقع منه، لأن معرفتنا بالصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه.
هذا أول اعتراض في نظري. وإذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد فهذا لا ينفي الاضطراب الذي وقع منه، لأن معرفتنا بالصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه. يا فضيلة الشيخ، كونك رجحت فلا اضطراب، وهذا الذي نعرفه من كلام العلماء، فعند أن يقال هذا حديث مضطرب فمعنى ذلك اضطراب اصطلاحا هو الاضطراب القادح المعل، هذا هو الاضطراب. ولذلك قال ابن الصلاح إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، هذا في علوم الحديث. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحية عفوا أو أكثر صحبة للمروي عنه، يعني وجه من وجود ترجيح أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فلا اضطراب. يقول إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راوية أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه وغير ذلك من وجود الترجيحات المعتمدة أو المعتمدة. لم نرى أن المتقدمين هؤلاء مثل ابن الصلاح حافظ ابن حجر متقدمين بالنسبة لنا، والعراق والسيوطي يأتون بكلام الأصوليين وبفذلكة تمام أهل الأصول والقواعد الأصولية إلى غير ذلك، فانتقدنا عليهم ذلك فتفذلكنا بفذلكة أشد من فذلكة من يتهم بذلك. يعني لما نأتي نقول إذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف كيف هذا؟ وفي محل آخر قال ابن الصلاح فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكمه. هذا بموطن الترجيح، بموطن الترجيح. نعم قد يطلقون على الحديث مضطربا ويحكمون عليه بالصحة كما سيأتي في مواضع، يقول مثلا فيها الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر فإن لم يكن، وأيضا حافظ ابن حجر يقول فإن لم يكن الترجيح فهو المضطرب، إن كان في ترجيح يبقى ما فيش اضطراب، فإن كان هناك ترجيح ما فيش اضطراب، ليس هناك اضطراب، فإن كان ليس هناك ترجيح فهناك اضطراب. ومع ذلك قد يطلقون الاضطراب لغة بمعنى الاختلاف، بمعنى الاختلاف، لكن مع إمكانية ماذا؟ الترجيح. ولذا يقول البعض فيهم الاضطراب قد يجامع الصحة والحسن. طيب كيف أطلق هذا الإطلاق؟ هذا موضوع آخر لكن استثنائي، لكن الأصل قول الشيخ وإذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف فيما رأى ونحف هذا لا ينفي الاضطراب. أقول بلى، ينفي ماذا؟ ينفي الاضطراب. نعم.
وبناء على هذا فما المانع أن يكون الحديث مضطربا مع إمكانية الترجيح، وبخاصة عند اتحاد المخرج ووقوع الاضطراب من راو على نفسه، فقد يضطرب الراوي في روايته يرويها مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر، فهذا اضطراب من هذا الراوي. ثم إذا وجدنا أنه قد تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، علمنا أن هذا الوجه هو الصواب الراجع، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير
محفوظ. عاد الشيخ المسألة مرة أخرى، لا يعرف خطأ الراوي بكونه توبع أو لم يتابع في هذا الموطن هكذا، وإنما يعرف في مواطن أخرى، كأن يكون الراوي ممن لا يقبل تفرده لوهم أو ضعف خفيف، فإذا توبع أكد لنا ذلك عدم توهمه في هذه الرواية، أو يكون من الرواة المختلطين فروى رواية نشك في صحة تلك الرواية لاختلاطه، فإذا توبع عند ذلك فإننا نرجح هذه الرواية ونعدها مقبولة لكونه قد توبع عليها. أما في هذه الحالة في رواية رواها الراوي على وجهين، فلا سبيل إلى معرفة الوجه الراجح من هذين الوجهين إلا بالنظر أولا إلى حال رواة هذين الوجهين والترجيح بين الرواة، والترجيح بين الرواة هذا والتفصيل في هذه المسألة، متى تنفعه المتابعة في حال التفرد، ومتى لا نلتفت إلى المتابعة في موطن الاختلاف على الراوي، عند ذلك نرجح أولا الوجه الراجح عنه، وعند ذلك إن ترجح لنا وجه من الوجهين عند ذلك نقول ماذا؟ نقول هذا وجه الراجح، وفيش اضطراب، ليس هناك اضطراب. فإن قيل كيف ليس هناك اضطراب وقد اختلف، هذا خلاف من تلاميذه وليس منهم، وأما إذا كان الخلاف منه والاضطراب منه وتيقن من ذلك فلا ترجيح، وعند ذلك يكون هناك اضطراب. وعند ذلك إذا توبع فكيف نستشهد بهذه الرواية؟ توبع ولا ندري هل الرواية مثلا الانقطاع أو الوقف أو الإرساء أو الوصل، الرفع أو الوقف، اضطرب روى الحديث مرة موقوفا ومرة مرفوعا، وجاء هذا الحديث برواية مرفوعة، من الذي يقول لنا الآن أنه متابع الوجه المرفوع؟ ما الذي يؤكد لنا؟ هو مضطرب، لكن قد يستشهد بالرواية المضطربة، فيما مثلا لو حديث بين إرسال ووصل وقع فيه الاختلاف، وفرضنا أن هناك اضطراب وقع، وجاءت الرواية مرفوعة، فهذا الحديث خلاف فيه بين وصل وإرسال، وجاء من طريق آخر متصلا، فلو سلمنا حتى على الوجه الضعيف أنه المرسل، فالمرسل مع المسند يصير حسنا، فما بالك إذا كان الوجه الراجح هو المتصل، فالمتصل مع صار حسنا. واضح الكلام؟ في مضايق وفي كلام كثير وقرائن ومحكات، إيه دخل هذا في هذا الموطن الآن؟ نعم.
قال فإمكانية الترجيح في مثل هذا لا تنافي الاضطراب الذي وقع فيه الراوي في روايته، لأن معرفتنا للصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها الراوي لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه. وسوف ترى قريبا في التعليق على الفقرة رقم 4 كيف أن الإمام البزار قد وصف حديث شيبتني هود وأخواتها بالاضطراب، مع أنه أشار إلى رجحان الإفتان فيه، والله أعلم.
الأصل بارك الله فيكم ما سمعت أن الحديث لا يطلق عليه وصف الاضطراب إلا عند عدم الترجيح، لكنه قد يوجد في بعض المواطن إطلاق الاضطراب مع إمكانية الترجيح، وعلى كلام الذي ذكرته يقع هنا إشكال، كيف نطلق أو نخرج ونفسر هذا الإطلاق مع وجود الترجيح. فوصف الاضطراب بهذه الصورة له عدة مخارج، أو هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال. الأمر الأول أنه وصف هذا الحديث بالاضطراب قبل النظر إلى النتيجة النهائية والحكم النهائي على هذا الحديث. ومراد العلماء في ذلك أن الرواة اختلفوا واضطربوا فيه، والراجح من هذا الخلاف هو رواية فلان، وعند ذلك لا يقال أن هذا مضطرب، بل هو شاذ ومحفوظ أو منكر ومعروف. ولذلك كما قلنا، قال ابن الصلاح رحمه الله: إنما نسميه مضطربا إذا تساويت الروايتان. والزركشي يقول: كان ينبغي أن يقول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف، تكافأت الروايات أم تفاوتت. هذا وجه، وهو أنهم أطلقوا ذلك قبل ماذا؟ قبل النظر. تمام. الأمر الثاني وصف بالاضطراب بالنسبة إلى طريق واحد. فقد جاء عن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولي الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: رواه عبد الله البهي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي: حديث ثابت عن القاسم عن عائشة أحب إلي، وذلك أن البهي يدخل بين وبين عائشة عروة، وربما قال: حدثتني عائشة. ونفس البهي لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث. فأطلق الاضطراب هنا على الراوي بالنسبة إلى راوي واحد، يعني هذا الحديث مضطرب بالنسبة لهذا الراوي. وهذا أيضا ابن الجوزي في معرض رد لتعليل حديث الاضطراب قال: اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. فأطلق هذا بالنسبة لبعض الرواة. قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال حسين المعلم: يجوده. يعني حديث اضطرب فيه مضطرب، أي بالنسبة لرواية البعض، وإن كان البعض قد جوده. لكن أيضا أطلقوا الاضطراب هنا على ماذا؟ على روايات متعارضة ليس فيها راجح. وأما الراجح الذي من الحديث فإنما هي روايات أخرى. الثالث أنه ترجيح افتراضي لا أثر له، بل تظل معه الروايات مضطربة، فيقول: هذا حديث مضطرب، وإنما قالوا بترجيح بعض الروايات لأنها أحسن هذه الروايات في الظاهر، وإن كان لا يعمل كذلك ماذا بها. ومن ذلك ما سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث اضطرب فيه الرواة، قال الصحيح ما هو؟ قال: الله أعلم، قد اضطربوا فيه، والثوري أحفظهم. يعني هو أيضا مضطرب، لكن قد أميل إلى رواية من روايته، مع ذلك لا أرجح تلك الرواية. هذا في تخريج قول بعضهم في حديث المضطرب أن الراجح فيه كذا أو صحيح أو هذه وجوه الرد على هذا الإشكال. لكن في الأصل وماذا؟ الأصل أن الاضطراب لا يطلق إلا في موطن الاختلاف وفي موطن تساوي الرواة وعدم إمكانية الترجيح والتوفيق. واضح؟ والاضطراب منه الاضطراب القادح ومنه غير القادح، وهذا موضوع في يعني قد سبق وأن درستموه، فما كان لذكر مثل هذه المسائل إلا من باب أننا هنا. والله أعلم.